أفكاره وأفكاره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الثالث من ذي الحجة لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة، فنحن في أيام المباركات، وهي من الأيام التي قال فيها ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح خير فيها وأحب إلى الله تعالى من تلك الأيام، يعني أيام العشر. حتى قال الصحابة: قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بماله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو الذي يعادل هذه الأيام العشر، ويقصد جهاد التطوع كما قلنا. يقول الله تعالى في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآيات البينات تحكي لنا قصة هذا البيت
والهدف من هذه الشعائر والهدف من هذا الذبح والهدف من هذا الهدي وكل ذلك ما كان إلا لله وبأمر الله تعالى. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، هذا البيت يا محمد والخطاب له صلى الله عليه وسلم، هذا البيت الذي يصدنك هؤلاء القرشيون، هؤلاء عباد الأوثان يصدونك عن التوحيد وعن إقامة الدين، هؤلاء الذين يزعمون أنهم سدنة البيت وخدام الكعبة هم شهداء زور وشهادة زور وهم كذبة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت يوم أن كلف آدم عليه السلام ببنائه جعله أمنا وجعله ليطوف العباد وليذكر اسم الله عليه. فهذا البيت بناه آدم عليه السلام ثم اندثر، ثم ذهب مع الطوفان، ثم ذهب مع عوامل الشرك التي انتشرت هذه القرون ما بين نوح، ما بين آدم ونوح، ثم بعد ذلك بين إبراهيم، إلى أن أمر الله تعالى إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن فإن إبراهيم لم يبني البيت من أساسه، بل هو رفع البيت، رفع الأعمدة، رفع الأعمدة التي كانت قد ذهبت، والله كلفه. ولذلك قيل إن الله سلط ريحا على هذا المكان في مكة فكشفت لإبراهيم مكان الأعمدة، مكان الأسس، أسس البيت القديم، فظل يحفر إبراهيم حتى اكتشف القواعد التي ترونها الآن، هي الكعبة، على مكان الكعبة الآن. فطفق يبني هو وولده إسماعيل هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. إذن تكليف من الله لآدم ثم لإبراهيم أن يرفع القواعد. ولذلك بعد أن أتم إبراهيم بناء القواعد، أي بناء البيت على الصورة المقربة الآن، سأل الله سبحانه وتعالى، أي أن الله، نقصد أن الله أمره أن يؤذن بالحج، يؤذن في الناس بالحج. إبراهيم في مكان صحراوي وكيف يؤذن في الحج؟ فقال يا رب كيف أؤذن في الحج ومن يبلغ، من يبلغ عني، من الذي سيسمع صوتي؟ يا إبراهيم جاءه الوحي، يا إبراهيم عليك بالأذان وعلينا الإبلاغ. فأذن فصعد فوق أبي قبيش، جبل أبي قبيش، ثم أذن قال أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا فحجوا، أو إن الله بنى لكم بيتا فحجوا. فبلغ صوت إبراهيم كل الدنيا حتى وقتنا الحاضر، بلغ الله ذلك الصوت إلى كل الأجيال حتى وقتنا الحاضر إلى أن تقوم الساعة. انظر، فإن صوت إبراهيم كل الدنيا تلبي هذا الصوت الذي أذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رغم أنه لم يكن هناك عدد من البشر، رغم أن المنطقة صحراوية، إلا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالإعلان والإبلاغ وبتكليف البشرية وإسماع البشرية كلها بصوت إبراهيم بهذا البلاغ، فتجد من قارات الدنيا يحجون ويؤمون هذا البيت، يقصدون هذا البيت، وهي تصداقا لتكليف الله لإبراهيم ولتكفل الله تعالى الإبلاغ لهذه البشرية كلها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل. هذه الآيات التي نتكلم فيها هي إجابة لإبراهيم عليه السلام، فكل من يسلم ويدخل في الإسلام فيقرأ هذه الآيات في سورة الحج. إذن فكل من يدخل سواء عجمي أو عربي أو بنبطي أو بأي لغة فإنه يفهم هذه الدعوة فيلبي هناك، يتذكر الذكريات والشعائر والمشاعر التي قام بها نبي الله إبراهيم، ثم يتأسى بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حفيد إبراهيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، كان القرشيون يميزون أنفسهم أهل الأوثان ويقولون نحن الحمص، أي المتحمسون للبيت متشددون يعني، فلذلك كانوا لا يقفون مثل ما يقف الناس في عرفة بعد أن ينتهي الناس، هم لهم منازل خاصة بحجة أنهم حماة البيت وسدنته، وكانوا يميزون بين الناس. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه قطعة الأرض وهي أول بلد محرمة دوليا على العالم كله قبل أن يخترعوا جورا ما تسمى سويسرا. هذه البلد المفروض أنها مكة، فهي حرام، حرام القتال فيها، كل من دخلها كان آمنا كان سالما، فهي سلم لكل الناس لكل من يدخلها من المسلمين، ولذلك فهي منطقة أمان. هؤلاء الناس الذين ميزوا بين البشر حتى في العبادة الله سبحانه وتعالى يكذبهم ويقول لهم هذا المسجد ما جعلناه لهذا التمايز بين الناس سواء العاكف فيه والباد، ليست هناك حصانة لمن يخدم البيت عن غير الذي لا يخدم، العاكف فيه المعتكف الجالس المقيم فيه هو والبادي، أي الصحاب البادية الذين غير مقيمين في هذه البلد، أي الذين يأتون من جميع بقاع الدنيا، هم وأهل مكة سواء في هذه التسوية وهذه الحرية للجميع، سواء العاكف فيه أي المعتكف أو المقيم أو من سكان هذه البلدة المحرمة المقدسة، هم سواء العاكف. هذا بنص قرآن الله وبكلام الله، لا يتدخل في ذلك متدخل. أنت لأنك من أهل مكة فهل لك مزية عن بقية الخلق؟ فلذلك كان أهل الأوثان أهل قريش يميزون أنفسهم لأنهم أصحاب الرفادة وأصحاب السقاية، وهم يخدمون رغم أنكم تخدمون، وهي بقايا إبراهيمية التي زوروها وزيفوها وغيروها وبدلوها، إلا أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله وكانوا يميزون أنفسهم عن بقايا الخلق، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إذن المقيم وغير المقيم سواء، سواء من سكان مكة أو غير سكان مكة، أو سواء من الذين يخدمون البيت أو لا يخدمون البيت، هم كلهم عباد الله، كلهم سواسية في هذا المسجد، لا يميزون أنفسهم عن بقايا الخالق. هذا هو الأمر الإلهي الذي جاء يغير هذه العقليات الحجرية القرشية التي كانت تعبد هذه الحجارة، فتأثرت عقولها بالحجارة، صارت متحجرة مثل هذه العقول، مثل هذه الآلهة المصطنعة التي كانت تصطنعها وتخترعها. فلذلك بيّن الله أن هناك شيئا جديدا، ونعود إلى الحنفية الأولى الأصلية كما بناها إبراهيم عليه السلام، ولذلك نزلت هذه الآية: سواء العاتب فيه والباد. لذلك فإن كل من يفعل ويميز نفسه عن بقايا الخلق اليوم في هذه البقعة المقدسة، فإنه يفعل مثل فعل أهل الأوثان قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم في غطرسة لا يحمدون الله على أنهم خدمة هذا البيت، بل إنهم يمنون على الناس بأنهم خدمة البيت، وتجد كل ما يقدمونه هذه عطية خادم الحرمين، هذا طعام خادم الحرمين، تمر خادم الحرمين، كل شيء تفعلهم أنهم أخذوا أموالا طائلة من الناس وأرهقوا الناس اقتصاديا حتى وصلوا إلى هذه البقعة وعذبوهم، رغم التسهيلات، رغم هذه الطائرات ورغم هذه المخترعات الحديثة، إلا أنهم شاقوا الناس و أرهقوهم إرهاقا شديدا، ورغم ذلك يمنون عليهم بأموال المسلمين، هذا البترول وهذا المال الأسود الذي كان نكدا على المسلمين، هم يمنون عليهم بأموال المسلمين، بأموال هذه الأمة، ورغم ذلك يقولون لهم هذه عطية خادم الحرمين، هذا ماء خادم الحرمين، بل إنهم يميزون أنفسهم حتى في الطواف وفي إقامة الشعائر، تجد هناك كوكبة تسير ويزجون الناس ويضربونهم لأن سيادة الأمير يطوف أو يقف بمكان ما في عرفة، كل هذه المنطقة فارغة والأمم كلها ربما يموتون تحت الأقدام ويفرغون المنطقة بمجموعة من الجند لأن سيادة الأمير أو ابن الأمير أو زوجة الأمير تؤدي المناسك الآن، يظلمون الناس ويرهقونهم ويتسببون في قتل الناس لأنهم يريدون أن يميزوا أنفسهم. لماذا لا تسير هذا يوم يشبه يوم الموت ويوم البعث؟ وإلا لماذا تخرجون بهذه الثياب البيضاء؟ وإلا لماذا لا يلبس الإنسان السروال؟ إنهم يخرجون هكذا شعثا غبرا كأنه يوم البعث، ورغم ذلك لماذا تميزون أنفسكم؟ بل إنهم استطالوا على الكعبة نفسها، تجد هذه القصور الأمير يريد أن يصلي كأنه يصلي في الحرم، جالس على الفندق الفخم ويجلسون كأنهم يجلسون في الحرم، يعني حتى إن المشاعر والمناظر القديمة هذه جعلت هذه المناظر تذهب من قلوب الناس، كان الناس يذهبون فينظرون إلى هذه الجبال القديمة وإلى هذه المناظر فيتأثرون، أما الآن فتجد مكة محاطة بهذه الجبال وهذه الفنادق الفخمة كلها تعلو الكعبة، رغم أن الفقهاء قديما تكلموا في هذه المسألة، ولولا أن الإمام الشافعي كان أجازها ولذلك اتخذها كل سلطان يريد أن يبني بيتا أو يؤجر، لكن كان الفقه قديما أن مكة لا تبنى بيوتها، لا يبنون ولا يؤجرون ولا يحدث سكن ولا غير ذلك، يعني فيش إيجار وكراء لأنها قالوا أنها فتحت عنوة، والفتح عنوة فهي كانت مغنما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناها وجعلها قسمها بين أهلها، يعني أبقى عليهم دورهم، ولذلك كانوا يقولون إنها من شاء سكن ومن شاء أسكن. وكانت بيوت الناس قديما في أيام رسول الله وأيام أبي بكر وفي أول أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت مفتوحة، وكانوا يعيبون كيف أن الرجل يضع على بيته بابا، الباب العمومي وليس باب اللي هو يدخل، لأن كان يوجد باب عمومي حتى يدخل الضيف، يقال هذا لا يمنح حجاج الله، يعني كان أي إنسان يشاء يدخل أي بيت وينام، هذه أماكن مفتوحة للمسلمين، بلد أمان لكل المسلمين. ولكن لما فعل سهيل بن عمرو أنه وضع بابا على بيته فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال له ما الذي جعلك أتمنع حجاج الله أن يسكنوا في بيتك أن يدخلوا؟ قال لا والله إني فعلته حتى أحفظ أمتعتهم من السرقة، ولذلك أجازه لأنه خشيا ابتدع الناس يدخلون ويكثرون في الإسلام، هناك بعض ضعاف النفوس فابتدأت السرقة تنتشر، ولذلك وضعوا بعض الأبواب. ولكن في الأول منع الفقهاء هذه الأبواب، ولذلك اختلفوا فيها وقالوا هل تبنى البيوت، هل تؤجر، هل تساكن؟ معظم العلماء ما عدا الإمام الشافعي قال تؤجر وتساكن، وإن الإنسان يكريها ويورثها لأبنائه، لكن بعض فقهاء الآخرون قالوا إنها تبقى على ما هي، يعني أي إنسان يسكن فيها بدون أجر وبدون أي شيء، لأنها على رأيهم أنها فتحت عنوة. وهذا كلام للإمام مالك وغيره، هذه مسألة متوسعة فيها. لو أن الإمام الشافعي رأى الآن أحياه الله ورأى المسجد الحرام الآن لربما غير مذهبه إلى مذهب جديد ثالث، لأن هذه المناظر وهذه العمارات وهذه البيوت الذات الفاخرة المطلة المتحدية بهذا الصرف وهذا الكبر، أن هؤلاء يتأففون أن يجلسوا مع الناس في المسجد الحرام، المسجد يجلسون في المكيفات ويريدون أن يستفيدوا من الحرم، أنهم يجلسون كأنهم يسكنون في الحرم، معنى ذلك أنهم يسكنون لأنهم يطلون مباشرة على الحرم. هؤلاء جعل أي إنسان يزور الحرم الآن ينظر إلى هذه المناظر، هل هذه كانت حتى هذه تذهب هيبة البيت وتذهب هيبة القادم إلى هذا البيت من قلبه، تضيع من صدر هذه الهيبة وهذه الخشية. هؤلاء الناس ميزوا أنفسهم في كل شيء، ميزوا أنفسهم بل وصدوا عن سبيل الله، الله يتكلم عن الكفار الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ولم يجعلوا البيت مثابة وأمنا كما كان إبراهيم يفعل، بل إن هؤلاء جعلوا المسجد الحرام غير آمن، لا يدخله إلا بطريقة معينة، يقبضون على الشباب ولو التجأوا بأستار الكعبة، صدقوني لقد قبضوا على شباب كثر من المسلمين، شباب وسطاء مساكين لجأوا إلى هذه الأراضي، والأصل من يلجأ إليها من المسلمين فهو آمن، لم يقترفوا شيئا في البلد، ورغم ذلك أخذوهم وقبضوهم وأرموهم. لا تتخيل هذه الترحيلات المهينة المذلة عندما يقبضون يرمونهم في سيارات هكذا، ثم يرمونهم إلى الترحيلات لأسوأ ترحيلات، ومنهم من ربما يعدم في بلده أو يسجن أو يعذب وهم يعلمون ذلك، فهم يصدون عن سبيل الله، وهم جعلوا البيت غير آمن إلا لمن يريدونهم لا كما يريد الله تعالى، فذلك فهم يصدون عن سبيل الله، وهم لا يسوون ولا يطبقون قول الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، هم يميزون بين أهل مكة وغير أهل مكة، بين المقيم وغير المقيم، حتى بين الجنسيات. هذا الأمريكي رقم واحد، لو حتى من أي شيء، لو جاء ومسلم أمريكي أبيض يختلف عن المسلم الأمريكي الأسود، عن المسلم الأمريكي من الجنسية يعني، من أصل مصرية أو من أصل سودانية أو من أصل تونسية أو مغربية أو غير ذلك، لو أنك لا يعترفون لا يميزونه. عندما يرى اسمك وأنك مولود في بلد من بلد عربي ولا يعاملك مثل ما يعامل الأمريكي من أصل المولود هناك في واشنطن أو في نيويورك أو من أصل أمريكي، حتى هذا يميزون الناس في التواضيع، في الصفوف، في طريقة تسريع الدخول، يرهقون الناس في كل شيء، هم يصدون عن سبيل الله. ولذلك قد تجد من يتوق قلبه ليذهب إلى هذا البيت ويتشوق حنينا إلى رؤية هذا البيت، ولكنه لا يستطيع لأنه إما خائف أو يعلم أنه سيرهق بكثرة هذه الإجراءات المعقدة، أو أنه سيهان بطريقة ما، فلذلك فهم يصدون الناس عن سبيل الله، يريدون أن يذهبوا. هذا سبيل الله، هذا طريق الله، الحج هذا وهو فرض، ورغم ذلك فيضيقون على الناس. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه، أي في هذا المسجد الحرام، بظلم بإلحاد بظلم، الإلحاد هنا معناه الميل، لكن الميل هنا الميل بظلم. وهو ما هو الميل بظلم؟ كان في أيامهم عبادة الأوثان، الإشراك بالله، هذا هو الميل بظلم. حتى الميل بظلم هذا أن يذكر فيه غير اسم الله تعالى. حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يبني فسطاطين، يعني يعمل خيمتين، خيمة في الحرم وخيمة خارج الحرم في الحل، إذا أراد أن يتعبد يدخل الخيمة هذه، وإذا أراد أن يكلم الناس والأهل والناس يناقشهم فكان يخرج إلى الحل، خيمة الحل خارج الحرم. لماذا؟ انظروا ماذا يريد، لأنه قال الناس يقولون لا والله لا بالله، أي يقسمون ويحلفون وقد يأتون بألفاظ لا تليق بالحرم، فهم يلحدون. انظر، يلحدون فيه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يفعل ذلك أيضا، يبني خيمتين، خيمة في الحرم وخيمة في الحل، وإذا أراد أن يخاطب أهله أو الناس أو بعض الناس يسألونه في شيء، وإذا يتكلم معهم في هذه الخيمة ثم يدخل الحرم، ولا يسمح لأحد أن يتكلم معه في الحرم لأنه يخشى أن يقع في قول الله في هذا المحظور. ومن يرد فيه، مجرد الإرادة وليس الفعل، ومجرد الناحية القلبية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد هذا، هذا قارنوا بين هذا وبين هذا الذي يحدث الآن في الحرم، تجد خطيب الحرم يقوم ويدعو ويلحد في خطبته، يلحد أي يميل إلى الظلم في خطبته، وإلا فإنه يدعو للأشقياء بالخير وبطول العمر وبالبقاء، وأنهم لا يشاقون الله. هؤلاء أولياء أموره الذين أفسدوا في الأرض يسميهم مؤمنين، وهؤلاء الذين يريدون أن يصلحوا في الأرض من الشباب الذين يغيرون المنكر والذين يرفضون الظلم يسميهم خوارج وأصحاب فتنة، ويحض على قتلهم ويبارك قتلهم من خلال جلاوزة الأمن، بل إنه يعتبر جلوازا أو جلوزا شرطيا من شرط الأمن، يعتبر هذا الجندي المارد المجرم الذي يقتل أطفال المسلمين ويقتلون ويعتدون على هؤلاء الشباب المساكين في بيوتاتهم وهم آمنون، يعتبره شهيدا وهذا الشاب الذي قتل من أجل دينه يعتبره شقيا ويعتبره في النار ويعتبره من الخوارج. خوارج على من؟ على الفسق أولياء الخمور وليسوا أولياء الأمور. هؤلاء يلحدون في الحرم، يلحدون بهذه الخطب، يفسدون. ابن عمر ما كان يسمح للناس أن يتكلموا معه لأنه يعلم أن الناس تقسم كثيرا فقط، لا بالله ووالله هكذا يجرونها، فقط لمجرد الناس لا تتكلم ربما بكذبة أو بصيغر غير مقبولة في الحرم. فذلك يخطب في الحرم ويأم ويتسمع دعواه وخطبته الأمة بأسرها، وهو يدعو لمن لا يستحق ويبارك على الفساد والظلم والشرك والكفر المتربع والجاثم على أنفاس أهل الحرمين الآن. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قد يقول قائل إن الحجاج ألحد في الحرم فإنه قد ضربها بالمنجنيق، حجارة كبيرة ونصب المنجنيق ليضرب في حصاره لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا لماذا لم يقسمه الله تعالى كما فعل مع إبراهة الحبشي؟ إن إبراهة لم يضرب الكعبة، هو ذهب بالفيل ليهدم الكعبة ولم يستطع أن يقترب منها إلا أن الله سلط عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لكن هذا ضربها فعلا وضربت بعض الأبنية وكسر جزء من الحجر الأسود ومات ناس من قتل ناس من المسلمين المحاصرين في هذا الوقت. هذه المسألة بالنسبة للحجاج بن يوسف فإنه كان مجرما من أكابر مجرمي عصره، فهو كان وزير أو قائد الجيش إلى عبد الملك بن مروان في هذه الفترة، وكان الخليفة الحقيقي المستحق بالخلافة كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لكن التاريخ بيزور بعد ذلك ويتحول عبد الله بن الزبير إلى متمرد، رغم أنهم الذين تمردوا، مروان بن الحكم هو الذي تمرد هو وابنه في أول ولايته، ولكن عبد الحجاج بن يوسف عندما ضرب الكعبة ما كان يريد احتلاء الكعبة كما كان يريدها إبراهة. إبراهة يريد تغييرها من على وجه الأرض ويحولها إلى كنيسة، هذا لا يمكنه الله تعالى أبدا، ولا جرجبوس ولا أي قوة في الأرض. الحجاج عندما ضرب وسألوه في ذلك قال أنا لا أضربها ولكن أضرب هؤلاء أهددهم، أي تقع الحجارة في حوالين الكعبة حتى يضطروا أنهم يستسلموا، وبرر ذلك بأن هذه طريقة لتخويف حتى يأتوا ويخرجوا، وقال سأبنيها لأن عبد الله بن الزبير كان بناها على ما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يعتبر أن عبد الله بن الزبير ألحد فيها أي غير فيها، ولذلك يجب أن تعود كما كانت، وقال سأبنيها مرة أخرى، وفعلا بناها مرة أخرى بعد ذلك وجدد ما هدم، لكن سلط الله عليه المرض في آخر حياته، فكان هذا الرجل فتنة لكل هؤلاء الأشقياء الذين تمردوا على الأمة من قبل، هؤلاء الذين لم يرضوا بعثمان بن عفان رضي الله عنه وتجرأوا عليه وتصوروا بيته، سلط الله عليهم من يأخذهم بالظنة بالشبه مجرد الشبه، انظر عثمان بالحل ويصبر عليهم ويتكلم معهم ورغم يتطولون عليه ويشترئون عليه رغم كان حليما رحيما بهم، وكان أي إنسان يستطيع أن يقترب منهم، جاءهم الحجاج نقمة من الله بعد أن اعتدوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان بعد كل هذا الحلم وكل هذا الصبر، جاءهم من يسومهم سوء العذاب مجرد الظنة، الشبهة، مجرد شبهة انك متآمر، انت خوارج، انت كذا، على طول يقتله، كان سيفه فيه رهب، كان يقتل بمجرد. ولذلك استتب الامن له، وخاصة في منطقة الفتن في العراق. لكن هذا اعتداء، اعتداء، جريمة، جريمة كبرى. وشرأ من جاء بعده على الاعتداء على الحرم بعد ذلك، ولكنها جريمة ضد هذا الرجل. لكن الله سبحانه وتعالى لم يقصمه كما قصم جند أبرهة. لماذا؟ لأنه هذا من جنسهم، من جنسنا. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاستباحة والاستئصال حرام على هذه الأمة. لا يستطيع أي قوة جبارة أن تستأصل الأمة، ولكن يأتي من بني هلدتهم من يحاول الاستئصال ومن يحاول أن يرتكب جرائم، مثل القرامطة. القرامطة أخذوا، اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه هناك في البحرين، وجلس عندهم قرابة 20 سنة، ثم ردوه مرة أخرى. انظر، اقتلعوه، ولم تستطع قوة في الأرض أن تفعله، لا تطار ولا غير ولا صليبين ولا أي شيء، واقتلعوا هؤلاء القرامطة، وهي فرقة باطنية خارجة عن الإسلام أصلا، ولكنها أصلها كانوا من المسلمين، من هذه الأمة. ولكن عدو خارج هذه الأمة لا يستطيع أن يستبيح بيضتهم، أن يستأصلهم، يستأصل الأمة هكذا، لا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا يستطيع. كما يقول بعضهم ينشر، لماذا لا نضرب الكعبة بالقنابل الذرية؟ لماذا لا نأخذها ونقتلعها؟ هناك في أمريكا حتى الآن يكتبون مثل هذا. لا، ولن يستطيعوا ذلك بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحماية هذا البيت. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه قد يعتدي معتد على الحرم، قد يكسر بعض الحائط، قد يحدث طوفان أو غرق حدث الطوفان للكعبة في أيام الدولة الإسلامية، ورغم ذلك لم تذهب ولم ترحل ولم تندثر معالمها ولم تنتهي معالمها، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحماية هذه المنطقة إلى قيام الساعة. ولذلك آخر مدينتين ستنتهيان في العالم هي مكة والمدينة. كل المدائن ستسقط، كلها ستتحول إلى الكفر. ما آخر من تتحول إلى الكفر وتتغير هي مكة والمدينة، سيحفظها الله حتى من الدجال أن يدخلها. فإذا لن يستطيع الدجال الحديث، دجال البيت الأبيض جورج بوش، ولا دجال دومين شريت هذا توني بلير، ولا كل جبابرة الأرض ولا دجاجلة الأرض من عرب ولا عجم أي يستأصل البيت الحرام، لأن الله تكفل بحمايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي، ونسجد لك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أن يبين الله تعالى عقاب من يلحد في حرمه، في هذا المسجد، في بيته، يقول الله تعالى لرسوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أي يا محمد، اعلم أن كل ما تراه من أوثان وأصنام، كل هذا ما كان هذا في عهد إبراهيم. إن الله أوحى لإبراهيم، أي وطأ له، هيأ له مكان البيت، لأن إبراهيم لم يكن يعلم أين هذا البيت. فهو إذ يرفع إبراهيم القواعد إذن وطأ له هذا البيت، وطأ له هذا البيت وبوأه، جعله مكانا منزلا موطئا هادئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما هي وظيفة هذا البيت؟ يفعل إيش إبراهيم؟ ألا تشرك بي شيئا. إياك يا إبراهيم، حتى نبي الله يؤمر بعدم الإشراك، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كل هذه الأوساخ وهذه القذرات وهذه الأصنام وكل ما يؤتى ويذبح ويلطخ به الكعبة من دماء، كانوا يلطخون الكعبة بدماء عندما يذبحون، وتتحول الكعبة إلى مجموعة ملطخة من الدماء، كانوا يتبركون ويظنون مثل ما يفعل الناس في بلادنا الآن، يعطون يذبحون بعد الأضحية ويأتون يضعون أصابعهم بالخمسة هكذا في الصمون لأنهم ذبحوا، يعني يتبركون بهذه الدماء ويضعونها على بيوتهم علامة على أنهم ضحوا وعلى أن هناك حاج وعلى أنهم عملوا أضحية، على بيوتات قديما ربما لا يعرفها بعض الناس الآن ولكن موجودة منتشرة في بعض البلاد، كانوا يذبحون ويلطخون البيوت، ظهور البيوت بيوت تجد البيوت ملطخة بالدماء واليد اليد هكذا علامات الأصابع تدل على أنهم، هذه كانت أفعال وثنية قديمة، هذه أفعال المشركين في مكة. وطهر بيتي للطائفين، نسبة التشريف إلى الله، بيتي هو بيت الله، كما في البيت المعمور الملائكة يطوفون وفي الأرض أيضا فإنهم يطوفون. وطهر بيتي للطائفين أي كما في البيت المعمور، يريد الله أن يكون هذا البيت مثل البيت المعمور. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، هؤلاء الذين يطوفون والقائمين سواء بصلاة أو غير ذلك أو المقيمين بالمعنى في هذا البيت، والركع السجود هؤلاء الذين يصلون، طهر لأنهم يصلون في طهر، والطهر هو التوحيد، أفضل الطهر وأنقى الطهر والتوحيد، وهذا الدرن وهذا الرجس وهذا النجس هي هذه الأصنام وهذه الشركيات وهذه الدماء التي تذبح لغير الله، وهذه الكعبة التي تنطق بهذه الدماء يجب أن تطهر. وكانها هي إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الأمر كان لإبراهيم، أي محمد افعل مثل ما يفعل، وهذا ما فعله رسول الله في فتح مكة عندما كان يضرب الأصنام بعصاه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يفعل ذلك أي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، أذن إبراهيم في الحج وأسمع الله دعوة إبراهيم الخلائق جميعا، وجاء قرآن يتلى على مدار قرون لحفيد إبراهيم وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، جاء هذا القرآن يتلى لإبلاغ الناس بدعوة إبراهيم، هذه الدعوة الحقة للدعوة المزورة التي منذ أسبوع أو أسبوعين قاموا بما يسمى أولاد الدعوة الإبراهيمية يجتمعون في لندن، أبناء الدعوة الإبراهيمية، من؟ واحد ممثل للمسلمين يسمي نفسه ممثل، لمن أنا لا أعرف، هل اخترته أنت ولا أنا، يتكلمون باسم المسلمين والمسلمون آخر من يعلم عن هذه الأشخاص التي تظهر في الإعلام، هؤلاء مغتصبوا حقوق المسلمين الذين يتكلمون باسم المسلمين من أي رابطة يسمونها إسلامية أو غير إسلامية، أي رابطة يسموها دينية أو غير ذلك، يتكلم ويجتمع مع من؟ مع القس فلان والحاخام فلان، وإحنا أبناء الدعوة الإبراهيمية ونحن ندعو كلنا لتسنامي، رضي الله عن سنامي هذا الذي جمع البشرية كلها لانظروا الإنسانية كلها تبكي وتتحد من أجل تسونامي وزلزال، يقصدون ذلك إن هذه أبناء الدعوة لإبراهيم. وإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يأتي المجور المسلم ويقول له نحن أبناء إبراهيم. أبناء ما كان إبراهيم، هو نفسه يقول لك الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شافها نفسه. وما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم أن يقال الله ثلاثة، أن يقال ابن الله، أن يقال العزير ابن الله، المسيح ابن الله، أن يقال الأكراني الثلاثة، أن يسب رسول الله، وأن يسب الإسلام بهذه الطريقة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شفي نفسه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ونحن الذين اتبعناه، فنحن أولى إبراهيم من هؤلاء الذين يزعمون أنهم أبناء إبراهيم، وإبراهيم براء منهم. ما كان إبراهيم يهوديا، حتى اسم اليهودية جاءت متأخرة، هي في زمن ابنه يعقوب، في عهد حفيده يعقوب. إذن هذه، هل إبراهيم كان يهوديا؟ إذا كانت اليهودية في أيام ابنه إسرائيل، هو يعقوب نفسه، فكيف يكون أبوه يهوديا من أي شيء؟ ما كان إبراهيم يهوديا، ولا كان نصرانيا، ولا النصارى ينتسبون إلى عيسى بن مريم، وهو جاء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فارق بينه وبين إبراهيم أكثر من 1600 أو 1700 سنة، قرون بينه وبين إبراهيم. إذا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. هذه الدعوات الكاذبة ومجمع الأديان. تخيل واحد موحد يجتمع مع واحد مثلث مع واحد مشرك، كيف يعني؟ واحد يعبد حجارة مع واحد يعبد إله حق، يعني الشمس والظلمة مع بعض، الليل والنهار مع بعض في مكان واحد. يعني هذه التناقضات نجمعها كيف؟ تجمعنا كلكم أتباع إبراهيم ونعيش مع بعض كأولاد إبراهيم؟ لا والله، لستم أولاد إبراهيم، وإبراهيم براء منكم ومن أمثالكم، حتى ومن ينتسب إلى الإسلام ومن يزعم أنه يمثل المسلمين هنا، فلن نفوضه ولن نعطيه صوتنا، وإذا استفتى الناس فلن يعطوه صوتا. من أي مكان جاء بهذه النوعيات من البشر؟ لا يسألون أنها فقط هكذا يمثل رجل. مجموعة من المرتزقة ورجال الأعمال، لهم بيزنس ولهم أعمال معينة ولهم علاقات مع الحكومات ومع السفارات، مجرد يعني حلية معينة لكي يمرروا أشياء معينة ومصالح خاصة لهم هم وليس للمسلمين، لا يستفيدون من شيء. وهذا المخبول يجمع أموال لتسنامي، أمس في التلفاز، ولابد ما شاء الله، ليتك كنت تجمع لأهل الجزائر. ها، زلزال في الجزائر، لم نرى قناة فضائية من هذه القنوات المنافقة التي أسبوع، قناة الجزيرة أسبوع شغالة على تبرعات لسونامي، مساكين سونامي هؤلاء تايلاند وأندونيسيا وغير ذلك. طب لماذا في الجزائر قريب، زلزال الجزائر قريب والناس فقراء، حتى الآن منهم من لم يستطع أن يأخذ بيتا وتهدم بيته؟ ولماذا هؤلاء ولا مسلمون؟ يعني ليس عندكم أي جبهة ولا أي شيخ؟ لم نرى شيخا ولا هيئة كبار علماء في قناة اقرأ والسعودية وكل القنوات المستقلة، وكل من نافق ومرتزق له قناة يجندون الأمة كلها لبركات سيدنا سنامي رضي الله عنه. هذا الزلزال الجديد. طب لماذا زلزال الجزائر هذا؟ طبعا لأن زلزال الجزائر اسمه زلزال الجزائر وليس زلزال سنامي، لأن ليس له اسم، مسكين فقير. هؤلاء حتى في المغرب، في دولة المغرب هناك الزلزال الذي حدث، لماذا لم يبكيهم أحد؟ لماذا لم يقم أحد من هؤلاء المشايخ بالتبرع، ولا حتى المقيمون هؤلاء المنافقون الذين يجلسون في أوروبا هنا يتزلفون إلى الغرب ويتحركون بأمر الغرب؟ لم نرى لهم يفتحوا حسابات ويقولون نفتع هذه الأموال نرسلها إلى المساكين في المملكة المغربية أو في الجزائر أو في مصر أو في حتى في الصومال المساكين رجاعة طوال العام. هؤلاء الفقراء حتى في السودان لماذا لم تظهر الجزيرة وتفتح هكذا هي والقنوات العربية وغيرها وكل من هب ودب من الذين الآن كلهم فجأة استنفروا ونفير عام لأنهم يريدون أن يغيثوا هؤلاء السكالة والمساكين من دعار تايلاند وسريلانكا وغيرها. فهذه الأموال التي تقسم هناك يعني يبني بيت يبني يعني محل للقمار جديد وهيبني مرقص جديد سيبني مرقصا سيبني فندقا سيبني صالة للعري جديدة هذا معنى هذه الأموال تقسم. نعم قد يستفيد منها الفقراء لكننا فقراء أنا أولى لكن لدينا فقراء ومساكين ما ذنبهم خفتم من فلسطين وخايفين من العراق طب الزلزال اللي حدث قريبا احنا لنا في الجزائر والزلزال كان كبيرا ورغم ذلك كان ممكن بيوم واحد او بعض الايام من ما يسمى حملة التبرع كان ممكن اسكان كل هؤلاء الفقراء وبناء بيوتات محترمة ومساعدة هؤلاء المساكين وانت مطمئن. لماذا؟ لان هؤلاء كلهم مسلمون معظم الشعب الجزائري الأصل فيه أن معظمهم قليل جدا لما تجد إلا في الوقت الحديث بعد الانفتاح والمصايب أن بعض الناس للأسف الجزائريين تنصروا الآن ولو موقع على الانترنت أو لا ليسوا بالمعنى الكثرة هم قلة تنصروا وفتح لهم مواقع الانترنت بيدعو إلى النصرانية كل هذا البركات بتفليقة ومن وراءه ومن كل ذلك وستجدون اللي يعبد البوذا كل هذا انفتاح جديد الآن في الجزائر. أنا لا أتكلم عن تونس ومصايبها أنا أتكلم عن الجزائر الآن البلد اللي كانت متشددة ومتمسكة تجد هناك من يجترئ الآن ويتطاول على الناس ويغيرون ويتبجح أنه ارتد كل هذا لأن الأمن منصرف إلى من محاربة الإسلام ومحاربة الإسلام باسم التطرف جعل الانحراف الناس تسير إلى الانحراف طيب ما أفسد وأشرب الخمر وأرتد وأفضل لم يسجلوني لن أتعرض للاعتقال ولن أتعرض للتعذيب طالما أنا فاسد ولذلك أنا لا أصلي عندما يأتيه رجل يقول لا أنا بشرب الخمر أوعى تظن أن أنا أذهب إلى المسجد على طول يديله صك براءة هذا تبعنا يعني هذا في مستقيم على الطريقة هذا في دين الملك أدخله في دين الملك لأنه هو يقول أنا مجرم أنا مفسد أنا لا أصلي أنا غاقر أنا أمشي مع البنات والنساء خلاص هذا رجل صالح في عرف الملك وفي دين الملك. أما من يصلي أو يتلبس لأنه يكرر صلاة الآن يعاقبون الناس لصلاة الفجر الشباب اللي يصلي في الفجر يعتقل الشباب الذي يراقبه وإذا هذا متشدد حرموا هذا صد عن سبيل الله يصدون ويخوفون عباد الله ثم يأتي هؤلاء المرتزقة ويتباكون على هؤلاء القتلة فتباكوا على قتلاكم وقتلاكم كثر وقتلاكم كل يوم والعراق كل يوم قتلة يعني العراق لوحده أنتم تقولون 100,000 قتيل هناك أكثر 100,000 قتيل في أندونيسيا وفي تايلاند وفي المالديف وماليزيا وسريلانكا كل هذه الدول مجموعة بفعل قوة قاهرة وهي قوة ربانية هذا الزلزال وهذه الطوفان. فهذه الأمريكان الذين قتلوا أكثر من 150,000 قتيل في العراق الآن هو أكبر من عدد الزلزال بالعكس الزلزال انتهى وخلص المسألة الآن لكن الأمريكان يقتلون الناس يوميا هم أعوانهم وأذنابهم من هذه الشرطة المجرمة إذن كل يوم قتل لنا مآسي ولنا مآتم ولنا جرحى ولنا سكلى ولنا جراحات تنزف ورغم ذلك لا تتبكون ولا تتبرعون ولن تشأ هذه هيئة كبار العلماء أن تجند علماءها وتفتح الكمبيوترات والحاسوبات لدفع هذه الأموال ودعوة الأمة للتبرع إلى المسلمين الفقراء في العراق أو المسلمين الفقراء واليتامى والأرامل في بلادنا بلاد العالم الإسلامي مليان فقراء يا سيدي. لماذا هذا النفاق ولماذا هذه الطريقة بل إن المدارس هنا توزع ورق الآن على الأولاد رجاء أولياء الأمور تبرعوا لسنامي وسنامي الناس فقراء ويتامى من أجل الإنسانية، مدرسة الإسلامية هنا. ماشي يا سيدي نوافقك، لكن لو أنك فعلتها للصومال من قبل، أو فعلتها للجزائر، أو فعلتها للمصائب المالية في فلسطين أو في العراق أو في أي دولة في العالم، لم تفعلوا حتى في زلزال إيران، ولم تفعلوها في أي زلزال من، يعني لماذا هذا النفاق والجري وراء الغرب حذو القذة بالقذة؟ لماذا هذه التبعية المميتة المقيتة؟ كل هذا تريدون أن تنسلخوا من دينكم ولتثبتوا شهادة براءة. أيها الغرب، لا أنا معك أشاركك في الإنسانية. الغرب هذا لم يشاركك في إنسانية، ولم يشاركك في موتاك ولا قتلاك، بل هو الذي يقتل أبنائك. وهذه التحالفات ومجلس الأمن والمصائب كلها، من الذي قتلنا في فلسطين غير هذه الأمم؟ من الذي قتلنا في أفغانستان غير هذه الأمم؟ من الذي قتلنا في كشمير؟ من الذي قتلنا واحتل بلادنا طولا وعرضا شرقا وغربا غير هذه الأمم؟ لماذا تتجنفون إليهم وفي دينكم غلا؟ بل هم يجب أن يعتذروا وأن يدفعوا تعويضات لنا، وأن يجبروا هذا الكسل لو كانوا صادقين فعلا، لو كانوا من أهل الإنسانية كما يقولون، لأعطونا هذه تثمن هذه المصائب على الحربين العالميتين الأولى والثانية. سبب هذه المصائب والاحتلال الذي تم في الجزائر، لماذا لم تعودكم فرنسا؟ ولماذا لم تعود إنجلترا مصر؟ ولماذا لم تعود هذه الدول المحتلة بلاد المسلمين؟ لماذا؟ هي التي سفكت الدماء وأخذت الأموال والذهب، وانظروا إلى المتاحف هنا، كل خيرات الدنيا أخذوها وسرقوها هنا. هم الذين يجب أن يعودونا، ولا لا نحن نتزلف إليهم، نتسلف إليهم على ما تسكن. هم نحن الضحية ونحن المضرورون. إذن يجب علينا أن يعتذروا إلينا أولا، ولم يعتذروا حتى عن الحروب الصليبية. اعتذروا اليهود عن مصيبة بينهم هم، ورغم ذلك اعتذروا له، ونحن لم يعتذر إلينا أحد. حتى في محاكم التفتيش لم يعتذروا، ولم يعتذروا على مدار 200 عام وهم يدمرون ويضربون المسلمين في الحروب الصليبية، حتى الحروب الاحتلال اللي ما يسمى بالانتداب، احتلال البريطاني والإيطالي والإسباني وكل هذه الاحتلالات، لم يعتذروا لنا. لماذا نتزلف؟ أي إنسانية هذه عند رجل الغرب هذا؟ يعني إنسانية إذا كان له قتيل، الإنسانية هذه ديكور، شيء هكذا زينة مساحيق يضعها على وجهه القبيح، وإذا فتشت بين ثنايا أسنانه ستجد عظما ولحما لأبنائنا وأطفالنا وأمتنا. هم ولغوا في دماء المسلمين، ونحن نتجلف إليهم ونأخذ البركة منهم. فوالله لن ينصرنا الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدنية ومثل هذه التبعية المذلة. طالما نحن في تبعية مذلة لن ينصرنا الله، لن ينصرنا الله إلا إذا كنا كما كان إبراهيم عليه السلام موحدا لا يشرك بالله شيئا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعلى كل ضامر ناس يأتي ركباء مشاة، ناس يأتي حج مشاة. وقيل إن إبراهيم وإسماعيل حج مرتين ناشيين على أقدامهما. وعلى كل ضامر يأتي، ضامر هذا هو الهزيل، الجمل الهزيل، الناقة، يعني الناس بيركبوا منهم ماشي ومنهم راكب، من كل فج عميق. هناك من على من بلاد الدنيا كلها يأتون إلى هذا البيت وهم في هذا التعب من السفر والمشقة والضمور، حتى الإبل ضامرة هزيلة مسكينة من التعب، ربنا يذكره، هذا تشريف لها. ورغم ذلك فإنهم يأتون يأمون هذا البيت العتيق من كل فج عميق. وهذا البيت العتيق الله الذي سماه أو أطلق الله عليه العتيق كما قال ابن عباس، لأن الله عتقه من الجبابرة، أن يتسلط عليه جبار، أو أنه عتيق أي قديم في القدم منذ آدم عليه السلام. ومال القرطبي إلى قول عبد الله بن الزبير في قوله إن الله أعتق، والطبري قال هو الذي ملأ. لهذا قال الطبري ونميل إلى رواية عبد الله بن زبير أن الله أنه سمي العتيق، البيت العتيق، لأن الله أعتقه من الجبابرة، أعتقه الله من الجبابرة فلم يتسلط عليه لا صليبيون ولا تتار ولا مغول ولا إنجليز ولا حتى فرنسيون ولا أي ملة. تخيل، لم يتسلط على هذا البيت يحكمه أي كافر ولا مجرم ولا في تاريخ هذه الأمة. تخيل، لم يتسلط عليه. ولكن انظر إلى أقدار الله، يأتي سدنة البيت في وقتنا الحاضر هم الذين جاءوا بهم وأدخلوهم، من قبل لم يستطيعوا، ولكن الآن هم الذين أدخلوهم فهم يحيطون الآن بالبيت العتيق. انظر، لم يصمته الله تعالى، لم يصمت الله تعالى جبارا على هذا البيت، ولن يستطع جبار أن يتسلط، ولكن يأتي هؤلاء سدنة البيت الحديث، هؤلاء هم الذين أدخلوا الجبابرة الآن وأدخلوا قوات الكفر والشرك في بلاد الحرمين، رغم أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوها في تاريخ هذه الأمة، رغم احتلالهم للمنطقة كلها. هم احتلوا كل المنطقة ما عدا هذه المنطقة، ما عدا الجزيرة، ما عدا منطقة مكة والمدينة، لم يدخلوها قط. تخيل، وهذه حماية من الله تعالى. لكن يأتي هؤلاء المرضى الخارجون عن شرعة الإسلام وعن شريعة الله، يأتون، هذه جريمة كبرى لحق هؤلاء الذين يزعمون أنهم سدنة البيت، لأنهم هم الذين أدخلوا هؤلاء الجبابرة في أرض الحرمين، فصارت أرض الحرمين بعد أن كانت تشع نورا وتنشر الإسلام والفتح، صارت تشع قنابل وتشع طائرات وتشع تدميرا في الأرض ببركة آل سعود وببركة هذه الحكومات المجرمة الخائنة الخارجة عن شرع الله. هؤلاء لا ينتسبون إلى إبراهيم ولا يتشرفون أن يكونوا من تبع ملة إبراهيم، وإبراهيم منهم براء. فإن ندفع وكف الضراعة، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء أمائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمه، عظم فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسنة الهواتي أنا الليل وأطراف النار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اقصر ظهور الجبابرة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.